السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إذن وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالآيات الأخيرة تحدثت وانتقلت عن مجادلة المشركين وإقامة الحجج عليهم إلى أمر أعظم. فالآيات طالت والحديث طال جدا في محاورة المشركين، إذن بهذا سيذهب كثير من الجهد ويضيع كثير من الوقت في شيء لا طائل تحته. المشركون الذين كان يحاورهم النبي صلى الله عليه وسلم قامت الحجة عليهم، فالله عز وجل لفت نظره إلى المسلمين، قال: دعهم وأنذر به، أي بالقرآن، الذين يخافون يوم القيامة أن يحشروا إلى ربهم وهم يعلمون أنه ليس لهم من دون الله تعالى ولي يعتني بجميع أمورهم ولا شفيع يعين على بعض أمورهم، حتى وهم ينفعهم يوم القيامة إلا الله. هؤلاء الذين يخافون هذا اليوم هم الذين تأتيهم وتجالسهم وتخالطهم وتعلمهم وتعظهم، لأنك لو اهتممت فقط بالرد على المشركين وإقامة الحجة عليهم فمتى يتعلم أتباعك، متى يتعلم المسلمون أحكام الله وهي كثيرة وأداب الإسلام وهي ثرة غزيرة. إذن فلا بد من الجلوس إلى هؤلاء. فقال تعالى له: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، أي لعلهم يعرفون الحق ويتعلمون الحلال والحرام ويعرفون الله فيتقون. بعدين أكد له هذا الأمر أن تلتفت إلى هؤلاء وتدع أولئك، أكد له بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أولئك هم الضعفاء والفقراء والمساكين والذين ليس لهم جاه ولا منصب في المجتمع. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجل أتباعه وأعظم أتباعه من هؤلاء الطبقة، كبلال بن رباح وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وخباب بن الأرت وغيرهم كثيرون، عثمان بن مضعون، كانوا كلهم فقراء ضعفاء ليس لهم شيء. فالمشركون وجدوا حجة، قالوا: نحن مستعدون أن نسلم ونتبعك ونسمع منك بشرط أن لا تجالس هؤلاء، لأنك لو جالستهم فيجالسوننا بهذا يجترئون علينا، يعني يصيروا من الطبقة تاعنا ويجترئون يجرؤون علينا بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تردد، لا لأجل مصلحة شخصية، لا ليريد المال، لا ليريد الجاه، ولكن هو يريد أن يحقق الضربة الكبرى في الدعوة، حيث لو أسلم هؤلاء الكبراء والعظماء لآمن عشيرتهم وتقفز الدعوة قفزة لا رجعة بعدها. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يظن، لكن الله يوجهه ويربيه ويعلمه بأن هؤلاء لا يستقيمون لك ولو فعلت بهم ما فعلت. فلا تطرد الذين يدعون ربهم، لا تطرد هؤلاء الضعفاء الذين يدعون، قلنا يصلون ويذكرون الله ويدعون الله عز وجل ويعبدون بالغداة والعشي، أي في كل الأحوال. وإنما خص الغداة والعشي بالذكر لأن الغداة والعشي وقت ينشط فيه الناس كثيرا لطلب الدنيا، فمن ذكر الله وعبده في هذين الوقتين فلا شك أنه سيعبده ويذكره ويدعوه في غيره من الأوقات، لذلك العبادة في وقت الغفلة أكثر أجرا. العبادة في وقت الغفلة أكثر أجرا وأعظم ثوابا، يعني كي يكون الناس قلة ليعبدوا الله تعالى فهؤلاء أكثر أجرا ممن لو كانوا كثرة. هذا لازم تعرفوا قاعدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث صحيح مسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج أي في وقت الفتن، فتن الشبهات، فتن الشهوات، ومع ذلك تجد بعض الناس يبتعدون عنها ويعبدون الله في وقت الفتنة. هؤلاء لهم الأجر كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وهذا لأن وقت الهرج وقت الفتنة يغفل الناس كثيرا عن العبادة، وهؤلاء يتفطنون لها، فهم أشد ثوابا وأعظم أجرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الله: لا تستجب لنداء المشركين. قالوا له: جالسنا فقط نحن ولا تجالس الضعفاء؟ لا، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون الله. قلنا هنا الوجه المقصود به الله الذي صفته وجه، الذي من صفاته سبحانه وجه، الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. ما بعدين قالوا: ما عليك من حسابهم من شيء، أي لست أنت الذي ستحاسبهم إن كانوا يتبعونك، لأن الكفار عاش. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: هذول لم يتبعوا فيك من الضعفاء يريدون المال، يريدون الأكل، يريدون الطعام. فرضا لو كان ذاك حقا، ما عليك من حسابهم من شيء، لست أنت الذي ستحاسبهم وتحاسب نواياهم، وما من حسابك عليهم من شيء، كما أنهم ليسوا هم يحاسبونك، كل واحد راح يتحاسب وحده. هذا مش معنى الآية. فتطردهم، أي من أجل هذا، من أجل أمر لا حقيقة له، تطردهم فتكون من الظالمين. ومعنى الظالمين أي منهم، من المشركين، تكون من الظالمين أي من هؤلاء المشركين، لأن الشرك ظلم عظيم. بعد ذلك يقول الله، واستمع إلى كلام الله، يقول: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الفتنة، ما هي الفتنة؟ الفتنة في اللغة العربية معناها عندما يضع الصائغ الصياغ يضع الذهب على النار. وأي نار؟ باش يذوب الذهب لازم له نار، لازم له نار قوية ولا نار خفيفة، لازم له نار قوية جدا. إذن عندما يضع الصياغ الصائغ الذهب على النار القوية لماذا؟ ليذوب، فيصعد الشوائب، الشوائب تصعد، هذه الشوائب الأمور التي يلقيها تصعد وتطفو على السطح فيرقيها ويترك الذهب الخالص. فهمت العفسة الآن؟ هذا هو الفتنة في اللغة. تقول العرب: فتن الصائغ الذهب، أي وضعه على النار الشديدة حتى ماذا؟ حتى يصعد الرديء ويبقى الصائغ. عرفت علاش الله سبحانه وتعالى يسمي الابتلاء يسميه فتنة؟ كيش تربط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. الفتنة بزاف يجي يقولك والله الفتنة صعيب، راك سميتها فتنة، انت راك سميتها فتنة، اذا لازم تكون صعيبة. فهم كل يجي تقول لعباك النار محرقة، ما جبتش حاجة جديدة، ما دام قلت فتنة فمعنى انها ستكون شديدة. لماذا؟ لان الله كأنه وضعنا على نار شديدة جدا، فيصعب شكون الشوائب الذين لا يصلحون فيتساقطون على الطريق، وما يبقى في الواد غير حجار. فهم يبقى في الواد غير حجار، يثبت الصالحون، يثبتون هؤلاء ويستمسكون بالعروة الوثقى وقت سقوط كثير من الناس. إذن هذه الفتنة معناها ما ذكرت. تطلق في الشرع على معان كثيرة، أعظمها معنيان: فتنة العقاب وفتنة الابتلاء. فتنة العقاب وفتنة الابتلاء. فتنة العقاب كقوله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. هنا الفتنة معناها الكفر، الكفر. أي عقاب أعظم من الكفر؟ أعظم عقوبة، أعظم عقوبة كيجي واحد يقول لك ماشي طوفان ولا نار ولا زلزال، لا، أعظم عقوبة أنه إنسان يكون كافر أو معاقب. بعدين بعدها تأتي أعظم عقوبة هي أن يكون فاسقا موش مهتديا. وأعظم نعمة على إطلاق نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الصلاح. إذا الفتنة اللي هي الكفر أشد من القتل، إذا الفتنة معناها هنا الكفر. وذوقوا فتنتكم، شو معناها؟ ذوقوا عذابكم، إذن الفتنة تطلق ويراد بها العذاب، يراد بها الكفر أيضا لأنه عذاب، ويتطلق ويراد بها التمييز، الابتلاء الذي يراد منه التمييز وهو أكثر معاني الفتنة. ربك يحب يميز ناس يجعل لهم فتنة يفتنون بها، فيصعد الشوائب الحثالة يلقون خارج الحلبة، ويبقى الصالحون المستمسكون بالهدي والاستقامة. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وكذلك فتنا بعضهم ببعض كما فتنا الفقير بفقره. عبقبل الفقر فتنة، إنسان يكون فقير رب سبحانه يمتحنه ويمتحن إيمانه، لأن كل الناس مستعدون أن يقولوا نحن عباد الرحمن، قاع الناس قادرة تسلم، ولو كان أهل الإسلام لا يبتلون لدعى الإسلام كل الناس. تخيل في الإسلام ما كاش ابتلاء، بل المؤمن غير يسلم يعيش معيشة طيبة هائلة، المال والخزائن والديار والمراكب والنساء، قاع الناس تسلم. يقول الدين شحال منه؟ الدين ما شاء الله. فهم إذن مستحيل ما لا يكون المسلمون دائما في هنا، لا بد أن يعتريهم بعض الابتلاء، عندئذ يميز الله الخبيث من الطيب. إذن فالفقر فتنة، زد والغنى فتنة كذلك. فكثير من الناس يكون على طاعة، بمجرد أن يغتني يزيغ، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، أي رأى نفسه استغنى، غير يستغني ينسى نفسه وينسى ربه فيزيغ. إذن الله تعالى يقول كذلك، علم أن ترجع كذلك، كما ابتلينا الفقير بفقره والغني بغناه فتنا بعضهم ببعض. شو معناها؟ كما ابتلينا الفقير بفقره والغني بغناه، ابتلينا بعضهم ببعض، ابتلينا الفقير بالغني والغني بالفقير، وابتلاهم الله بالرزق. الله تعالى كما ابتلى الفقير والغني بعضهما ببعض في الرزق، كيف يفتح الإنسان في الرزق؟ أباك باللي أنت تشوف الفقير ينظر إلى الغني بنظرة حسد، لو كان عاري من التقوى ينظر إلى الغني نظرة حسد، يقول هذا عنده وكذا، ربما ساقه ذلك إلى الحقد عليه وحسده وسرقته وأخذ ماله. والغني أيضا يحتقر الفقير فيستخدمه وربما أخذ حقه. الله تعالى سخر الغني للفقير وسخر الفقير للغني، وفتن هذا بهذا وذاك بهذا في الرزق. كذلك فتنهم بالإيمان، في الإيمان فتن هذا بهذا. كيف هاو الآية وش معناها؟ كذلك كما فتن الفقير بفقره والغني بغناه، فتن الفقير بالغني في الإيمان. كيف؟ شو اللي قلنا كيف؟ أما الفقير فيبتليه بالغني عندما يطرده ويعذبه ويستصغره ويحتقره. هنا الفقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتلوا بالكبراء ولا لا؟ عذبوهم وطردوهم وآذوهم، صح؟ إذا شكون هنا اللي كان فتنة الآخر؟ الكبير فتنة للحقير، الغني فتنة للفقير، صح؟ كيف يكون الفقير فتنة للكبير؟ معايا الآن؟ أعيد، خلوكم مع الفقير. كثير من الفقراء ما استطاعوا أن يؤمنوا، أو جاء أو كان الإيمان عندهم صعبا، اتباع الحق كان عندهم صعب. ليش؟ الكبراء فتنوهم، طردوهم وضربوهم وآذوهم وعذبوهم. إذن فالأغنياء فتنة للفقراء، جيد. كيف يكون الفقراء فتنة للأغنياء؟ قال تعالى اسمع: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. أهؤلاء شكون هؤلاء؟ الفقراء. ولاحظ الإشارة هذه للتحقير، هذه الإشارة يمكن تكون للتعظيم، صح؟ هنا راهي للتحقير، للتعظيم، مثل قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب. ذلك تعظيم ولا تحقير؟ تعظيم. ذلك الكتاب، شو حال مرفوع، وهذه أهؤلاء هكذا، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. إذن مثل قوله تعالى: وإذا رأوك، أي الذين كفروا، إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. أهذا الذي بعث، هذه وشنا؟ للتحقير. كذلك هنا المشركون، تعرف شفتنهم عن الدين وفتنة كثيرة، كاين الشهوات، كاين الشبهات، كاين شيء كبر، الكبر منعهم عن الإيمان. فكانوا يقولون أيمكن أن يسبقنا الفقراء والضعفاء للحق؟ هو يعني لو كان دوك أنت من الأولين ستسلم من الأولين يجيك سهل، واحد من العظماء ويكون من أول الناس إسلاما يجيك سهل، أو من الأوائل. صح، كيفاش أسلم كثير من الفقراء بعدين أنا أسلم؟ وش معناها؟ معناها الفقراء عرفوا الحق قبلي وأدركوا الصواب قبلي، فهذه فتنة. فترك كثير من المشركين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر. لماذا؟ من أجل هذا الكبر الذي في قلوبهم. وقال تعالى وهو يذكر لنا حالهم، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وكانوا على حق، على الصح صواب، ما يسبقناش إليه من؟ هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الفقراء. وقال عز وجل أيضا في سورة مريم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. شفت، غير تتلى عليهم آياتنا بينات وش يقولوا الذين كفروا الذين آمنوا؟ أينا، أي الفريقين، شكون أي الفريق خير مقاما، المقام يعني المنصب، وأحسن نديا جماعة، شكون؟ مفهوم لا؟ فكان المشركون يتكبرون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل سبق الفقراء والضعفاء إليه. قال ابن السائب رحمه الله تعالى ابتلى الله الرؤساء بالموالي، فإذا نظر الشريف إلى الوضيع قد آمن قبله أنف، ما معنى أنف؟ استكبر، أنف أن يسلم ويقول سبقني هذا، هذا وهذا أمر لا يزال حتى في أوساط المسلمين. كثير من الناس يترك التوبة ويترك اتباع الحق ويترك اتيان المسجد ويترك حضور مجالس الخير. لماذا؟ بحجة أن هؤلاء سبقوه الضعفاء، يعني أنا يسبقوني هؤلاء الضعفاء، فيستكبر عن الحق ويفوته كثير من الخير. إذن قال تعالى وكذلك فتن بعضهم ببعض، أي كما فتن الفقير بالغني في الرزق وفتن الغني بالفقير في الرزق، فتناهم أيضا في الإيمان. فالفقير يفتنه الكبير والغني فيصد عن الدين، والغني يفتنه الفقير لأنه سبقه إلى الخير، وهكذا تكون الفتنة. فمن الآية، وأمر ليس بعجيب، هذا أمر مش جديد، يعني كي يتركوا الإيمان والإسلام على جانب الفقراء والضعفاء، لأنه بتعرف قاعدة مضطردة 99% من أهل الخير يكونوا من الضعفاء، من الفقراء، من المساكين، يعني 90% يكونوا ناس كما أقول لك من المساكين، أهل المسكنة، ليس لهم شيء يصدهم عن الخير الذي يرونه، خلاف أصحاب الغنى، أصحاب الجاه، فكثير من الشهوات تصدهم عن الحق. إذن هذا ليس أمرا جديدا، يعني احنا لو كان كنا تمام نقول والله يا ضعفاء إنهم ما تركوا الحق فقط لأنكم فقراء، لأنكم ضعفاء، بل تركوا اتباع النبي لأنه هو كان فقيرا، لأنه هو لم يكن من العظماء. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شو ذلك الكلام؟ يعني يشترطون في الرسول أن يكون صاحب مال، صاحب جاه، صاحب غنى، وهذا خطأ. فإذا كانوا يتكبرون عن الحق من أجل ضعف النبي، من أجل فقر النبي، فمن باب أولى يتركون الحق من أجل فقر الأتباع أيضا. النبي فقير، راعي غنم، أمس كان يرى غنم يقول نصير احنا أتباع، هذا ما ينبغي. وشفنا هذا كما يقول لك منيح تحتاجه، هذه العقلية صح مذمومة، اي بيناتنا مذمومة، عبد يفكر هكذا ماشي عبد، فهم صح، منيح تسجلها وتحطها جانبا لكي تدرس عقلية المدعوين، كي تصيب ناس أولي جاه أولي بسطة أولي قوة، فهؤلاء سلاحهم هذا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وش قال العباس بن عبد المطلب؟ عباك أبو سفيان دخل الإيمان في قلبه بس لم يتلفظ به، بقي مشرك أبو سفيان. فما الذي ينقصه؟ كان يعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ ما الذي كان ينقصه؟ كان تنقصه القوة. هذا الناس اللي يعيشوا في الجاه ما تقدرش تفكر كما هما، خاصه تصح كي تدرس العقليه تاع الاغنياء شيء اخر، شيء اخر. حتى الفقهاء اعطوا لهم ميزان، داروا لهم ميزان في الفقه. في الفقه مثلا، معليش بين قوسين فكروني خاصني نسى روحي، شوف الفقه مثلا يقول لك في الاكراه، الاكراه احنا بماذا يكون؟ بالقتل، بالضرب، ولاني غلط؟ القتل والضرب الشديد والأذى وقطع العضو، لاني غالب، هذا هو الإكراه. قالك الفقهاء ولأهل الجاه الإكراه أن يضرب بصفعة أمام الناس. واحد صاحب جاه طول حياته ما عمره ما قال أفعل، غير هو اللي يقول أفعل، مفهوم؟ عمره ما قال، يعني ما يقولش سيدي سيدي، عارف، غير يقول عبدي 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 وأنا عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، هذا هو كلامه، مفهوم؟ طول حياته غير عبدي هات انت خدم هات، حياة اخرى عاش عليها طوال سنوات. قالك ما هو الاكراه في حقه؟ قالك الاكراه لو اكره على ان يضرب بصفعة امام الناس فارتكب شيئا محرما ما اقمنا عليه الحد. هذا اكراه بالنسبة اليه. احنا ما يهمناش هل صواب كلام الفقهاء هذا او غير صواب، لكن شوف للفقهاء اعتنوا بعقلية الأغنياء كيف يفكرون، لهم ميزان. الرسول صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى هذا. أبو سفيان ما الذي ينقصه؟ تفطن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ينقصه السلطان تاع القوة، سلطان الوحي خلاص قنعوا، صح؟ سلطان القوة ما زال. مسك العباس قالوا تعال، قالوا شوف ضع أبا سفيان عند سفح الجبل، خليه عبك باللي هم يخرجوا منه، كان سفح الجبل يخرجوا منه، قالوا خليها أبو سفيان مع الخرجة تاع الجبل، ثم كيبانوا يبانوا على ذلك. وأبو سفيان واقف مع العباس، وجاء أسلم، قال من هؤلاء؟ قال جيش أسلم. عاد أسلم متبوعون ولا أتباع؟ أتباع، ما عندهمش قوة، زادوا جازوا من بعد جماعة أخرى، وهذه السريع غفار، أبو جيش تاع مكة 10,000 مقاتل غفار، وهذا جهينة هذا. فإذا قال قالوا خل دني من يحسف الجبل عندما نأتي احنا، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكتيبة الخضراء السوداء، قاع بحديد، قاع بالخيل، جيش عظيم شي 600 واحد، الكتيبة الخضراء يسموها كتيبة سوداء. فإذا به يرى ما لا طاقة له به، فقال أما الآن فقد ملك الرجل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مش تفهم؟ هذوما الناس اللي عاشوا بقوة في جاه، أعطيهم دواهم شو؟ القوة والجاه، بين له بلاد قوي، فهم؟ خش هذا ويعرف، هذا كان قائد يعرف سياسة البلاد، مش راح يدخل يعني في الإيمان صدم برك، لازم يدخل في الإيمان ويدير حساب الدولة هذه كيش راح تقاوم الدول الأخرى. قنعوا بجانب القوة، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم تفطن إلى هذا المغزى. الشاهد علاش قاع رحنا بين قوسين، القوس هذا طول، القوس هذا طول، وين كنا؟ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. إذن هذول قلت هذا هو حالهم، فتنوا بجاههم، فتنوا بمنصبهم، فتنوا بغناهم، فيفوتهم حق كثير. شوفوا أبو سفيان، أعطيتكم مثال استفيدوا منه، أبو سفيان كان عالم الحق لكن سلطان القوة، يحب يكون متبوع ما يحبش يكون تابع، فهم؟ يحب يكون متبوع ما يحبش يكون تابع لغيره. فلما رأى القوة أدرك أنه لو أسلم ستكون هذه الأمة تابعة ولا متبوعة؟ ستكون متبوعة، الناس يتبعها مش يتبع، ما تكونش ذيل في ذيل البشرية. وبقي هذا المرض أيضا في الناس حتى في بعد الإسلام، يبقى هذا المرض. فمثلا ترى الحديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبي بكرة، جاء الأقرع بن حابس، هذا سيد بني تميم، عام الوفود في العام التاسع، جاء أسلم هو وقومه، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا محمد إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وجهينة، وشو يحتقر هؤلاء القبائل. قالوا اتبعك فقط هؤلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار وجهين خيرا منكم؟ وش رأيك؟ قال: لا أبدا. قال: فوالذي نفسي بيده إنهم لخير منكم. تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن الميزان ليس هو بالقوة وبالجاه بالمنصب من تربية الله تعالى له بهذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وبآية الكهف، وبقصة عبس وتولى التي سردناها عليكم في لقائنا الأخير. ما هو جواب الله تعالى؟ فمن الآية: كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. من الله عليهم من بيننا أي أنعم الله عليهم بالهداية، يعني هادول يهديهم الله قبلنا، إذن مستحيل يكونوا على حق. جاء الجواب: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ شو ذلك الجواب؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يقول الله عز وجل أن العبرة في الهداية إلى الإيمان وإلى الإسلام ليست بالغنى وليست بالفقر، فهم، وإنما العبرة بمن أراد الخير، بمن شكر ربه وأراد الخير لو أتاه، طلب الهداية، يريد أن يهتدي، هذا يوفقه الله إلى الهداية. أما الذي يتكبر عن الهداية ولا يرفع لها رأسا فهذا ولو كان غنيا صاحب جاه ومنصب فلن يهديه الله سبحانه وتعالى. إذن العبرة بمن يريد الحق. هؤلاء أرادوا الحق، هؤلاء فتحوا قلوبهم لسماع الوحي فلذلك هداهم الله. أما أولئك الأغنياء أصحاب المنصب والجاه فهؤلاء أصلا ما أقبلوا بقلوبهم وما أقبلوا يسمعون بعقولهم، وإنما أقبلوا مرتابين مترددين، فتركهم الله عز وجل في ريبهم. قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن كان يريد الخير يوفقه الله تعالى إليه، ومن لم يريد الخير فهذا لن يوفقه الله لأنه ما أراده. وهذا كنا قد بسطناه بالتفصيل عند تفسير قوله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. تعرف الحجاج لما دخل العراق وش قال؟ وش قال؟ العراق بعث من أجلها الحجاج بن يوسف، من أجل ماذا؟ من أجل إيقاف زحف الخوارج. فأول خطبة قالها: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، تعرفوها، وأنا أرى وجوها قد تدهدهت ما زال محان إفطارها. صبر، أنا يشوف واحد بهكذا، واحد يشوف فيها وشك تقول، واحد يشوف فيها قريب تكمل درس تفسير بعد العصر وانت صايم في رمضان، بعد درسين بعد الظهر. إذن أعيد قراءة الآية قراءة تفسيرية. قال عز وجل: أيها الناس إنه كما ابتلينا الفقير والغنية بعضهما ببعض في الرزق فكذلك ابتلينا وفتناهما فتنا بعضهما ببعض في الإيمان والإسلام. كيف تقول الفقير ابتلاه الله بالكبير بالغني فيصده عن الدين ويطرده ويؤذيه، والغني فتن بالفقير لأنه سبقه إلى الخير، فيبقى الغني دائما يأبى أن يكون تابعا للفقير فسبق. فهذه الفتنة. ليقولوا أهؤلاء الفقراء الضعفاء من الله أنعم عليهم بالهداية قبلنا من دوننا؟ الله تعالى أجابهم: العبرة ليست بالجاه والمنصب والمال، العبرة باش بالشكر، العبرة بمن أراد الخير، أليس الله بأعلم بالشاكر. هذا معنى الآية. ثم قال تعالى يواصل: شوف، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ظلمه فأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، قال العلماء هذا ارتقاء في إكرام أولئك الضعفاء الذين يدعون الله بالغداة والعشي. الله زاد ارتقى مع الأول. وش قال لهم؟ قالوا أنذرهم هم فقط، ثانيا لا تطردهم، ثالثا ارتقى بهم حتى قال له إذا جاءوك فقل سلام عليكم. شوف كيف ارتقى. أعيد، مع الأول قالوا لا تلتفت إلى هؤلاء الكفار، التفت إلى هؤلاء، ثم لا تطرد هؤلاء، ثم بل إذا جاءوك قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذن شفنا الارتقاء، مش تربط المناسبة بين الآيات. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، أي يوقنون بآيات الله كلها بما أنزله الله سبحانه وتعالى وخاصة بالقرآن، الذين يؤمنون بالقرآن أدركوا أنه هو آية. لما كانش معنا في الدروس السابقة، الرجاء واحد يقول له يهدر برا، هذه من الظواهر العجيبة. غير بالعقل صح. هو أخذ كنت تكون قاعد مثلا تسمع في درس، واحد يهضر معك جاوبه، تقول لي إيه جاوبه جاوبه جاوبه، خلاص كيف كيف الهاتف، واحد أحب يهضر معك، هو حابك زي ما بدأش يهضر معك، هو حاب حضرش معك، فهمني؟ عبز قفلة تقول لك في حلقة والسلام، هو هذا ولا لا؟ إذا قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قلنا من هم؟ إنهم أولئك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أولئك الضعفاء والفقراء أهل المسكن. إذا جاءوك وصفهم الله بأنهم يؤمنون بآياته، أي خاصة بماذا؟ بالقرآن. اللفظ عام يشمل الآيات الكونية والشرعية، هؤلاء يؤمنون بآيات الله كلها خاصة القرآن لأنه أعظم آية. قلت لما كانش حاضر معنا إن الكفار قد ذكر الله لهم في سورة الأنعام آيات كثيرة لا تعد، مع ذلك تراهم دائما يطلبون الآيات، لولا أنزل عليه آية من ربه، لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني لم يتفطنوا إلى ما أنزل عليهم من آيات، ولم يتفطنوا إلى أعظم آية على الإطلاق وهي القرآن الكريم. قال عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم كفهم شهد الآية، أعظم آية في القرآن الكريم. وفي المجالس السابقة بينا وجوه كون القرآن آية، كونه آية من الإعجاز البلاغي الذي حيرهم، طبعا حير البلغاء مشيغ اللي احنا لما قريناه جباك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لي يقرأ الشيء ولي يعرف قيمته، فهم لي يقرأ الشيء ولي يعرف قيمته. لذلك تكيد تقرأ الأدب وتقرأ البلاغة وتقرأ القرآن الكريم تدرك مباشرة، غير تكمل تقول هذا مستحيل يكون كلام بشر. فمن ناحية البلاغية بهرهم وأفحمهم، حتى ترى بعض العلماء يقتبس من قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، أربعة أسطر استنبط منها 37 صورة بلاغية. وقرأوا كتاب ابن الأثير الجزري، ها شو اسمه شو اسمه هداية الألمعي في تفسير قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي، كفاية الألمعي في تفسير قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي، علاش قال وقيل، علاش ما قالش وقلنا، علاش ما قالش وقال الله، قيل يا أرض، علاش ما قالش يا أرضي، هذه كلها يقفون عندها. والعرب كانت تفهمها في أول وهلة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، خمسة أسطر استنبط منها العلماء 23 حكما شرعيا. احنا لو كانوا بداوا نحسبوا في 23 واحد ما نجيبوش حكم شرعي، احنا نجبدو زوج ثلاثة 23 حكم شرعي. الشافعي يحكى أنه سهر مع قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، نغير والزوج الصغير، فاستنبط منه 70 فائدة. قل لي قبلش مات النغير وشكون هذا عمير؟ شكون عمير وسرالو بس ولا عنده نغير؟ استنبط منه 70 فائدة. وخليك يعني العرب بقريحتهم بملكتهم يستنبطون أشياء عجيبة في القرآن. هؤلاء بهرهم القرآن. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فأعظم آية الله هو القرآن. إذا جاءك الذين يؤمنون بآيات الله أو يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، سلام عليكم. السلام هو الأمان، الأمان هذا هو السلام، وهو دعاء للمرء بأن يبتعد عن كل آفة وعيب ونقص. كي تقول أنت السلام عليك، السلام عليكم، أكتدعو له دعاء بأن يبعده الله عن كل آفة وعن كل نقيص، عن كل عيب. لذلك الإنسان دائما يكثر السلام، أفشوا السلام بينكم، فهي دعاء. وسلام عليكم نكرها، لماذا جاءت نكرة؟ للتكثير والتعظيم، سلام عظيم كثير عليكم. شوف منين فهمنا كلمة عظيم وكثير، منين؟ نكرة. سلام أي كثير، فهم سلام عليكم. ولاحظ كلمة عليكم، شبه السلام يغشى الناس كما يغشاهم الثوب، يعمهم السلام. شفت ألفاظ الشرع، سلام عليكم. وللسلف قولان لماذا أمر، أو ما معنى أمر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام عليكم؟ مش معناه إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. قال عكرمة والحسن البصري معناه حيهم بتحية الإسلام تشريفا لهم. عارف علاش تشريفا لهم؟ شكون يقول لي علاش تشريفا لهم؟ هاي مسابقة ولي ربحت في قلب اللوز واحد آخر، أنت مازالك تسمع هادي دوك تجي صح، هادي في الثانية. علاش قالك العلماء تشريفا لهم؟ ها؟ كيف كيف تفقتم؟ هذيك في الثانية، هي جاية في الثانية، تفهمين أنتم؟ ها؟ هي هذيك بالضرورة تأليف قلوبهم، لكن كاين حاجة تفضل، راك حاب تقلب اللوزة؟ تفضل، لأنهم بدأوا يبحثون الحق، يعني قريبا ممن قال أن تأليفا لقلوبهم، لا هضروا الحق، لو كان أنا في الدار ولا أنا في المسجد في المقصورة، واحد يدخل شكون يقول سلام؟ اللي يدخل؟ اللي يدخل هو اللي يقول سلام. ربي سبحانه وتعالى يقول فقل سلام عليكم، تقول لهم سلام. عرفت الآن؟ قال ابدأهم أنت بالتحية، ابدأهم بتحية الإسلام أنت تشريفا لهم وتعظيما لمنزلتهم. فمن هذا قاله عكرمة والحسن، أي تحييهم بتحية الإسلام تشريفا لهم وتكريمة لهم، أي اسبقهم بالسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يطبق هذا. والقول الثاني قاله ابن زيد وغيره، أبلغهم السلام من الله، أبلغهم السلام من الله، يعني مش معناتها كل ما يدخلون تدخلهم السلام عليكم تبدأ، لا مش هذا المقصود. المقصود كي يدخلوا هذا الناس الضعفاء المساكين الذين لا يلتفت إليهم وتركوا كل شيء وجاءوك، قل لهم باللي ربكم يقرئكم السلام. لماذا جاءت إغاظة للكفار الذين قالوا له اطردهم؟ إذن في الكفار يقولوا له اطردهم، والله تعالى وش يقول لهم؟ ولا تطردهم بل قل لهم سلام، أقرئهم السلام من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أن كلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح مقبول. والإنسان كيف يفسر الآية؟ يذكر القولين، قال فقل سلام عليكم، إما أنها تحية خاصة من الله لهم، أو أن الله تعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه كما سيأتي أن يبدأ دائما الذين يريدون الخير ويجوه، شوف كلفوا أنفسهم وجاءوا للخير، يبدأهم بالسلام والترحاب، يرحبوا مو بالضرورة سلام عليكم، تقول سلام عليكم لأن تحية الإسلام، وتزيد الترحيب، ألفاظ الترحيب المعروفة. شو إيش قال؟ فقل سلام عليكم، تخيل غير يدخلوا، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذا سبق أن فسرناه. شو معناها كتب ربكم على نفسه الرحمة؟ أي أوجبها على نفسه هو، حتى واحد ما أوجبها عليه، أوجب هو على نفسه الرحمة، الرحمة الله تعالى أوجبها على نفسه. أين كتبها؟ أين كتبها؟ كتبها في كتاب، فهي عنده تحت العرش، فهي عنده تحت العرش. تعرفوا الحديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة، إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا، أخذ كتابا فكتب فيه فهو عنده تحت العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. غير كمل الله الخلق شو كتب؟ رحمتي سبقت غضبي. لذلك دائما ذكر الإخوة أن الله شأنه الرحمة، ديدنه الرحمة، فهم. وأما العذاب فذاك طارئ عارض مؤخر، الله دائما يؤخر العذاب. قيل أرجى آية في القرآن الكريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أين وجه الإرجاء هنا؟ أرجى آية أين هو؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، جاب اسمين، والاسم يدل على وش يدل؟ يدل على الاستمرار. فرق بين إنسان عالم ويعلم، فرق بين إنسان قارئ وقارئ، فرق ولا لا؟ لا، قارئ يعني طول أكثر زمانه هو قارئ ويقرأ، قرأ شوية حبس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، لو كان راعي غنم كان يرعى، مش راعي، رعاش طول حياته. إذن لا أشوف، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أتى بالإسمين ليدل على الثبات ويدل على الاستمرار، وأن عذابي، ما قاش أني أنا المعذب المؤلم، لا، عذابي شيء خلقه اسمه عذاب، مفهوم. فلم يرد أن يتصف بصفة التعذيب، ولكن رضي أن يتصف بصفة المغفرة والرحمة سبحانه. لذلك رحمتي سبقت غضبي. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي كتبه في كتاب فهو عنده تحت العرش، أن رحمتي سبقت غضبي، أنه من عمل منكم سوءا، من عمل منكم سوءا، أي أي شخص عمل سوءا، أي أي سوء، أي شخص عمل أي سوء، والسوء هنا نكره ليفيد العموم سواء كبيرة أو صغيرة. لماذا سميت المعصية سوءا؟ لسوءها، لقبحها، لقبحها، لأن شيء سيء قبيح، وقيل لسوء عاقبتها. المعصية سميت سوءا لسوء عاقبتها، العاقبة سيئة في الدنيا أو في الآخرة، إن لم يغفر الله تعالى أو لم يتوب الإنسان فعاقبتها سوء سيئة. من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به، فهم، أي من جنسه، به قال العلماء أي بجنسه، الجزاء من جنس العمل. أنه من عمل منكم سوءا، شوف النداء تاع الله سبحانه وتعالى. وتخيل لو أن ملكا من الملوك في قرية، إيش من قرية، في مملكة من الممالك، وضع إعلانا عاما، إعلانا عاما يسمعه من قارب كما يسمعه من بعد، يمر البراح كما نقوله احنا، يمر على المملكة كلها بهذا النداء، أي شخص يعمل أي سوء ثم تاب أعفو عنه. اشتد النداء رائع. فالله سبحانه وتعالى بهذه المثابة يجعل نداء عاما، أي شخص، رجل، امرأة، صغير، كبير، حقير، فقير، يعمل أي سوء، أي سوء سواء كان كبيرة أو صغيرة، بجهالة، بجهالة ثم تاب. بجهالة ليس معناه وهو لا يعلم، خاصو كان ما كانش يعلم ما نشترطولوش، ما نقولوش توب، يعني لا يقال لمن عمل سوءا بجهل توب، لأنه كان جاهلا أصلا لم يعمل سوءا، فهم. أعيد، الجهل يطلق في لغة العرب على ثلاث أشياء، الجهل في لغة العرب يطلق على ثلاث أشياء تفهمها، الجهل المقابل للعلم، عكس العلم، الذي يعمل المعصية وهو عالم يعاقب، والذي يعمل المعصية وهو غير عالم لا يعاقب، ماشي، هذا النوع الأول. إذن الجهل المقابل للعلم، وهو نوعان، الجهل بسيط ومركب، بسيط جاهل كلش ما يعرف ولا شيء، مركب يعرف وما يعرفش، يعرف وما يعرف. شخص انت انسان تقول له اسمع متى كان صلح الحديبية، قال لا اعلم، هذا وشنو؟ جاهل بسيط، هذا سهل تعلمه بالخف. واحد اروح متى كان صلح الحديبية؟ في العام الثامن. مروح تونا حيال الوقت، قل له يا أخي لا مشي في العام، كيفاش مشي في العام الثامن؟ يبداك مشاكل، تك عدير في حسنة هو يدورك مشاكل، كيفاش في العام الثامن مشي في العام الثامن؟ أنا قريت عنده واحد الشيخ، ما تقدر تطعن في الشيخ تاعنا، ما تقدر تطعن في العلماء، ما يدير لك محاضرة. قل يا ودي لا نعلمك كيف، معناتها النبي صلى الله عليه وسلم دار صلح الحديبية ولا كيف؟ ما تقدر تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، معناتها كان يحب الحرب ما يحبش الصلح. كما تدير معاه تحير هذا خليه وراح أبلاغ. هذا جهل جاهل مركب، جاهل جهلا مركبا بلا عقل معه. أوتي بابا من العلم فظن أن العلم كله من ذاك الباب، هذا يؤذي كما قال ابن تيمية، هذا يضر أكثر من أن ينفع. إنسان ما يعرف الشيء ويظن أنه يعرف، هذه مصيبة. فما كاش كما إنسان نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري، تقول لا أعلم كما قالت الملائكة، لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن الجهل يطلق ويراد به ضد العلم. ثانيا الجهل يطلق ويراد به ضد الحلم. هم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الجاهلون أي الذين لا يحلمون عن الناس، يسبون ويطعنون. فهم شمعت الجاهلون يعني مش يولون. الجاهل هنا معناه الطائش الخفيف العقل، خفيف اللسان، بذيء اللسان، جاهلون. وقال عمرو بن كلثوم في قصيدته المعلقة: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يسبني يسمع أكثر، هذا جهل. فهم. والجهل الثالث وهو الغفلة. ايش معنى هذا؟ أعلم أنه حرام لكنني غفلت. ايش معنى غفلت؟ ضعفت لأمرين، لتزيين الشيطان وللشهوة، إذا اجتمع أهلك. الغفلة هذه الغفلة مصنع، شيء يصنع في مصنع اسمه طبخة الشيطان الرجيم. ما هي؟ تزيين، يزين لك العمل، قلت باللي لا يضر بل فيه بعض المنافع، وزيد يمكنك أن تتوب، والشهوة ويقوي فيك الشهوة، شوف تقوى الشهوة وزيد يزين لك الأمر، قلت ما فيها والو، عمك صح كبيرة من كبائر، ثم حتى لو كان صغيرة ستكفرهم الصلوات، ثم حتى لو كان صغيرة الله تعالى غفور ورحيم، وزيد انت لك حسنات، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، جيب لك واحد الأشياء، الشيطان مفتن بارع، فيزين لك العمل ويقوي فيك الشهوة، هنا تصاب بداء الغفلة. أنت تعرف أنه محرم، إذن شو المقصود في الآية؟ أنه من عمل سوءا بجهالة، أي بجهل ضد علم، ولا بجهل ضد حلم، ولا بجهل بمعنى الغفلة، غفلة. وإلا هم لو كانوا يجهلون أصلا الحكم الشرعي، هذا لا نقول له ستعاقب، لا من الأول لن تعاقب إن شاء الله. لماذا؟ الجاهل يعذر بجهله، ما دام هوش عارف الحكم الشرعي لا يعاقبه الله، ما نقولوش تب، نتب من ماذا؟ من ما فعلت، أنا ما كنت أصلا أعلم أنه حرام. فهم؟ إذن الذين يعملون من عمل سوءا بجهالة، أي عمل سوءا وهو يعلم أنه حرام لكنه غفل وضعف، لذلك قال السلف رحمهم الله، وكل السلف قالوا هذا، كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، حتى العالم إذا عصى الله فهو في تلك اللحظة جاهل. وقال طبعا هذا قاله مجاهد رحمه الله تعالى، وقال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله، أي اتفق أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من ما عصي الله به فهو جهالة، عمدا كان أو لم يكن، سواء متعمد ولا لا، عصيت الله فهذا جهل، في تلك اللحظة كنت جاهلا. وقال مجاهد أيضا: ما من شيخ أو شاب عصى فهو جاهل، وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. والأقوال في هذا كثيرة، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وغيره، وروي أيضا عن عمرو بن مرة والثوري وغيرهم من التابعين وأتباع التابعين. وقال الضحاك، اسمع منه ايش قال الضحاك: ليس من جهالته أن لا يعلم حلالا ولا حراما، قال شده هو المقصود، ولكن من جهالته حين دخل فيه، هو في هذه اللحظة جاهل، فهم ولا لا؟ إذن كل من عصى الله فهو في تلك اللحظة التي عصى الله فيها فهو جاهل، ولو كان عالما أنه حرام. وكثير من الناس هذا يعلمون الحرام ويفعلونه، فحين تلك اللحظة فهم جهال. إذن من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، لاحظ الكلمة ثم، علاش قال ثم؟ مفروض من عمل صالحا وتاب أو فتاب. لا قال ثم. يا الله تعالى صحيح أنه يأمر بالتوبة على الفور، نحن مأمورون بالتوبة على الفور قبل أن تأتينا المنية دي، وهل ما يضمن عمره؟ كلنا مأمورون إذا عملنا معصية أن نتوب فورا، لكن مع ذلك الله عز وجل يمهل ولم يجعل شرط قبول التوبة أن تكون فورا، بل متى تبت يقبلها الله. أعيد، واجب على المسلم إذا عصى أن يتوب فورا، صح. هل من شرط القبول باش يقبلها ربي التوبة لازم تكون فورا؟ لا، الحمد لله لا، بل الله سبحانه وتعالى جعل شرط قبول التوبة أن تكون قبل الساعة أو قبل العذاب أو قبل الموت، هذا هو الشرط، قبل ما تموت، قبل ما تجي الساعة، قبل ما يأتي عذاب تاع الدنيا استئصالي، فهنا يقبل الله توبة. لذلك قال ثم أمهل، الله يمهل، يعلم أن العبد سيطول في معصيته قبل أن يتوب، فقال ثم تاب من بعده. ولاحظ ألفاظ القرآن الكريم، وهناك حديث عظيم جدا رواه الطبراني بسند حسن كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث 1209 عن أبي أمامة، اسمع من أحد الحديث، قال إن صاحب الشمال، شكون هو صاحب الشمال؟ ملك، ملك اللي يكتب السيئات، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات، 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، 6 ساعات هو ما يكتبش، فإن ندم واستغفر ألقاها وإن لا كتبت واحد. شو يستناك الملك 6 ساعات يستنى، استغفر لم يستغفر، يستغفر، إذا استغفر ألقى تلك الخطيئة لم يكتب. شفت ثم تاب، كاين وقت، وإلا كما يتوبش كتبت واحدة. إذن الله تعالى رحمته سبقت غضبه، فقال عز وجل فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، أي ضعف فعمل السيئة، فلا يقنط إنما عليه أن يتوب، ثم تاب من بعده، أي من بعد السوء الذي فعله، وأصلح. لماذا قال وأصلح؟ لأن عليكم السلام ورحمة الله، لأن الإنسان قد يعصي الله تبارك وتعالى في حقوق بني آدم، فهنا ينبغي أن يصلحها. يقولش أنا تبت بيني وبين الله، لا، إذا أخذت مالا من غير حق فتعيده إلى أصحابه، إذا أخذت أموال اليتامى من غير حق فتعيده إلى اليتامى، أي شيء، إذا أخذت شبرا أرضا تعيده إلى أصحابه، وهكذا. علاش هنا رأي حقوق العباد، ومن حقوق العباد أيضا العلم الفاسد، إنسان ينشر أفكارا فاسدة بين الناس في درس، يكون مثلا إنسان صاحب بدعة طرقي ولا شيعي وينشر، هذا يجب عليه حين التوبة أن يصلح. وش يصلح؟ وش يروح لهم قاع يقول لهم أن يعلن توبته، أيها الناس إني قد تبت مما قد فعلت. لذلك اشترط على الصحيح في القاذف، القاذف ليقذف امرأة محصنة بالزنا، ها، يشترط له زايد الجلد، هذاك الجلد حق، حق ما لا يسقط إلا إذا أسقطه الإمام لمصلح كما فعل مع عبد الله بن أبي مسلم، لكن اشترط العلماء أن يعود في كلامه، يذهب إلى الناس ويقول كنت كاذبا عندما قلت فلانا فلانا زاني. هذا رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال بل يشترط أن يعلن أنه قد تاب. هذا لماذا؟ لأنه ذنب يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى إصلاح. قال تعالى من تاب من بعده، من بعد السوء، وأصلح، أي وأصلح عمله، فأنه غفور رحيم. غفور مبالغة في شدة الرحمة، ورحيم في شدة المغفرة، والرحيم أي الواسع الكثير الرحمة. كان الله عز وجل يقول لهم لا تقنطوا فإنكم أقبلتم على رب كثير المغفرة كثير الرحمة، فلا تنظروا إلى ذنبكم أنه أعظم من رحمة الله تبارك وتعالى. لاحظوا الآية، قال العلماء باش نختم في هذه الآية، نرى أن الله أكرم الضعفاء بماذا؟ بكرامتين. الكرامة الأولى أن يبدأهم بالسلام، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس لما جاء وفد من؟ وفد عبد القيس في العام التاسع، وش قال عليه الصلاة والسلام؟ من الوفد؟ قالوا عبد القيس، قال مرحبا بالوفد، مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وش فعل؟ قال سلام عليكم غير خزايا ولا ندامة، أي لا خزي عليكم ولا ندم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. تلاحظوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يعيش بهذه الآية في استقبال الوفود التي كانت تريد الإسلام وتريد الخير، وهي سنة حرص السلف على إقامتها. ابن المبارك كان يقول لطلاب العلم إذا جاءوه يستمعون الحديث مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب بعده ظلمه وأصلح فأنه غفور. هذه الكرامة الأولى، شو هي؟ أن يرحب بهم، يرحب بهم عند اللقاء. الكرامة الثانية يبشرهم برضوان الله وأن الله قد غفر لهم سيئاتهم ورحمهم بتوبتهم، كرامتان إنسان يفعلها مع أهل الخير وأهل الصلاح. لذلك ترون يعني أحسن الناس، أحسن ندي أي جماعة هم من تجدهم في مجالس العلم. لماذا تجد أغلب لا أقول كلهم، كاين ناس أغنياء ما شاء الله يحضروا مجالس العلم فيهم الخير الكثير، نسأل الله تعالى أن يبارك لهم فيه، لكن معظم الحضور لمجالس الذكر وحفظ القرآن الكريم وسماع الوحي تراهم ممن؟ الضعفاء الذين ليس لهم جاه ولا منصب ولا غير ذلك. وهذا ربما ساقنا إلى أن نتحدث أن الآية فيها بيان عظيم لفضل الفقراء والمساكين، أن الله تعالى عظم شأنهم فهم جنود الخفاء، وكما سيأتي معنا إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم وبصلاتهم وإخلاصهم. هذا ما أتى في الآية. المهم نكون قد أوضحنا كل شيء جاء فيها، يبقى إن شاء الله التعريج على فضل الفقراء وأهل المسكنة في لقائنا القابل. نكتفي بهذا، وقبل أن ننصرف نجيب عن هذا السؤال، قال هل مال الميراث مال حلال صافي أم هناك حالة خاصة يكون حراما؟ أقصد بالنسبة إلى الذي يرثه. طبعا المال الميراث مال صاف حلال، أي ولو كان صاحب المال الذي يورث قد اكتسب بعضه من محرم، ثم لأن العلماء يقررون قاعدة أن سبب الملك يقوم مقام تبدل العين، تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل العين. هذا المال اكتشفه حرام، اكتشفه أولي شنو هذا؟ مال، هذا مال، هذا ورقة، سؤال، فيه سؤال عن ميراث. إذن هذا المال مال محرم تعريبا، أي 100 دينار مثلا إنسان جابها تعريبا، هنا الآن دوك رايح حرام الحلال، حرام جا اشترى بها شيئا خبزا وغيره، اللي يمسكها هذا يمسكها ولا لا؟ ولات حلال. البيع غسلها ولات حلال. تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل العين، تبدلت هذه ولات واحدة أخرى. دليل على هذه القاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة عرضاته بريرة أهديت لها تصدق عليها بشات، فقالت له إني أريد أن أهديك بعضا من الشات فأكل. قالت له عائشة يا رسول الله إنها صدقة، صار لها هو حرام عليه الصدقة؟ قال لها هو لها صدقة ونحن لنا هدية، ما يهمناش كيف كيش ما نالته، هي نالته بصدقة، المهم هدته لي. فهو حلال. ومع ذلك ينصح من اكتسب هذا الماء أن يطهره، يطهر بعضه بالرضخ، يسموه الرضخ في الشريعة، أن ترضخ تدعو الفقراء والمساكين خاصة الأقارب لما يرثوش، هذا خالك وليد خالك خالتك، تعطي لهم شوي 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 لأنه هذوك ما يرثوش ذو الأرحام، تعطيهم يسميوه الرضخ. الرضخ هو إعطاء شيء من مال الميراث لمن لا ليس له نصيب ولا حظ ولا سهم، كما أن الرضخ في الغنائم، الرضخ وش الرضخ ترجعون تردخهم تام، الرضخ بالضاد ايه تاني تقول أنا نردخهم، هل معنى الساعة في قول صلى الله عليه وسلم صاحب الشمال هو 60 دقيقة أو غير ذلك؟ هذا هو الصواب. الساعة تطلق ويراد بها معاني كثيرة، الساعة تطلق ويراد بها لحظة مثلا، فانتظرته ساعة كما نقول لحظة لا أدري كم هي، وقت مجهول، وتطلق على الساعة التي يقوم فيها ينتهي فيها هذا العالم، وتطلق على الساعة التي 60 دقيقة، ومن الحديث الذي رواه في السنن أظنه في معجم الطبراني لا شك في ذلك وصحه الشيخ الألباني في صحة الترغيب والترهيب عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع منيح، إن يوم الجمعة 12 ساعة، إن يوم الجمعة يوم شي اليوم والليلة، اليوم والليلة اشحال 24، إن يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوافق عبد مسلم يصلي لله في آخر ساعاته إلا استجاب الله له. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. نحن نفهم المقصود بالساعة هي 60 دقيقة. طبعا بكريمة كانوا يقولوا كما احنا، كانت عندهم الساعة الرملية يعرفون، كانت عندهم ساعة الظل يدركون بها مثل حساباتنا اليوم، كانت عندهم متحسوش كانوا في القرون الوسطى الحجري العصر الحجري يعرفوا الساعة، يعرفوا الساعة يعرفوا الـ. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. ما يعيدون إن شاء الله بعد أذان العشاء إذا بقضوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.